استمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر وعبد رحمتك يا كريم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين. تسني لكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ الفضيل البغدادي رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب الجامع: ذكر شيء من وجوب طاعة الأبوين وبرهما وترك الرحلة مع كراهتهما ذلك وسخطهما. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأوصم قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بن مصر قال حدثنا أبو داود ويعقوب بن إسحاق قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. قال أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني جئت لأبايعك على هجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. قال أخبرنا أبو القاسم النزري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضلال قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البخي قال حدثنا سعيد بن يونس قال حدثنا هشيم عن يعلى يعني بن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في عن عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. قال أخبرنا عبيد الله بن أبي فتح قال أخبرنا سؤال بن أحمد الديباجي قال حدثنا محمد بن محمد بن أشعث الكوفي بن مصر قال حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر عن أبيه عن جده علي بن حسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحزن والديه فقد عقاهما. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم البصري قال حدثنا حسن بن محمد بن إبراهيم الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن صالح المحاضي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبعض أهله: أطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فافعل. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جسم قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق وقال حدثنا أبو كلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا أبو عاصم النبي قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني محمد بن طلحة بن معاوية بن جاهمة السلمي عن أبيه عن جده أن جاهمة السلمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الجهاد قال: ألك والدة؟ قال: نعم. قال: فالتما فإن عند رجلي الجنة وفيهما قاعدة شتى. قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا علي بن إبراهيم الواسطي قال حدثنا منصور بن مهاجر البزوري قال حدثنا أبو النضر الأبار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخدن الوراق وقال محمد بن عبد العزيز بن جعفر البغدادي قال أخبرنا محمد بن قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله بن السري الحطيني قال حدثنا أحمد بن نصر البائلي وقال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمري قال حدثنا عبد الله بن محمد الأنصاري وعن عبد عن محمد عن قال حدثنا عبد الله بن محمد الأنصاري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر بن محمد بن علي عن أبي علي بن الحسين عن أبي الحسين بن علي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق والزاد قبل الرحيل.
كان تجاوزت الشيخ؟
إيه سقط
الشيخ؟ تجاوزت ولو الورق انقلب.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا حسن بن محمد المسوي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أحمد بن محمد الزرقي المكي وقال حدثنا حبيب بن فضالة اليماني والحنفي قال: أتيت البصرة فلقيت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت له: إني أردت سفرا فأردت أن أستمرك. قال: وأين تريد؟ قلت: الهند. قال: فحين والداك؟ وأحدهما قال: قلت: بل هما حيان. فراضيان هما بمخرجك أم ساقطان؟ قال: قلت: بل ساقطان. استادى على أبي
استعدى علي
استعدى علي أبي
نعم
استعدى علي
استعدى علي أبي وحبسني السلطان. نعم
استعدى علي أبي وحبسني السلطان. قال: فالدنيا تريد أو الآخرة؟ قال: قلت: كلتاهما. قال: ما راك إلا ستخطئهما كلتيهما، فارجع إلى أبويك فرهما واصحبهما فإنك لن تصيب كسبا خيرا منه. قال أخبرنا علي بن قاسم بن الحسن الشاهد البصري قال حدثنا أبو رقي الهزاني وقال حدثنا أبو عمر بن خلاد قال حدثنا قرة بن سليمان قال قال لي هشام بن حسن قلت للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. قال فقال الحسن تعش العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. رحمه الله تعالى من منعه عن الإحلة القيام بحقوق الزوجة. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال سمعت جدي حميد بن الأسود قال قال لي سفيان تجيء حتى نخرج إلى يونس بن يزيد عليه. قال قلت أنت فارغ وأنا علي عيال.
العيال كل من كان عليك عالة. العيال كل من كان عليك عالة من الزوجة والولد. لذلك قال القيام بحقوق الزوجة وذكر أثر في العيال. فكل من كان عالة عليك فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى من منع عن الرحلة تعذر النفقة. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي وعلي بن علي بن أبي علي البصري قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البرزعي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرني صالح بن أحمد بن حنبل قال قال أبي لو كانت عندي 50 درهما كنت قد خرجت لري إلى جرير بن عبد الحميد وخرج بعض أصحابنا ولم يمكن الخروج لأنه لم يكن عندي شيء. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت بشر بن أحمد بن مسلم المهرجاني يقول سمعت خشنام بن سعيد يقول قلت لأحمد بن حنبل يقول سمعت خشنام بن سعد يقول قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله أكان يحيى بن يحيى إماما؟ قال كان يحيى بن يحيى عندي إماما ولو كانت عندي نفقة لرحلت إلى يحيى بن يحيى. رحمه الله تعالى التماس الرفيق قبل الرحلة. قال أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسن الكاتب يصلعنا قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال حدثنا أحمد بن عمرو بن ضحاك وكن قال حدثنا حوطي قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان بن كاسم عن أبان المحبر عن سعيد بن رافع بن خديج عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس الرفيق قبل الطريق.
هذا ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه معنى صحيح. وينبغي على طالب العلم أولا أن يوطن نفسه على أن يستقيم على أمر الله عز وجل ولا يتبع الناس إن أحسنوا أحسن وإن أساءوا أساء وإنما إن أحسنوا يحسن وإن أساءوا لم يسيء. ثم يجعل معه من إخوانه من يصطفيهم للتعاون معهم في طلب العلم. ولذلك لو تقرؤون في كتب التراجم تجدون من الأئمة منهم على اثنين اثنين مثلا عندك الليث بن سعد مع عبد الله بن لهيعة علماء مصر وكلهم كانوا مع بعض في الطلب والتحصيل. وإن كان باللهيعة صاحب علم وكرم وفقه ورعاية باللهيعة رحمه الله تعالى. عندك الإمام أحمد ويحيى بن معين أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي كلاهما مع بعض. هذا خال متزوج أخت أبي زرعة الرازي وهو خال عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. فيكون معك أحد الإخوان دائما تصطفيه يكون لك عون إن قصرت شد من عزوك وإن ضعفت قواك وإن رحلت إلى بلد علم يرافقك حتى يكون لك معين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد
أخو شيخنا الشيخ أبو هذا الحميد كان طريق على ذلك طريقة علماء نجد إلى 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 عهد قريب كان يكون معها الحزب والورد اليومي يقرؤون سوا. قلت كيف الشيخ؟ قال نتكى على عمود في المسجد ثم أقرأ وهو بجانبي يستمع حتى مثلا يقرؤون 4 أجزاء فأقرأ مثلا وهو يستمع ثم إذا تعبت أكمل القراءة وأنا أستمع حتى يتم الورد والحزب اليومي ثم نذهب. وكذلك في الكتب والقراءة يجلس تجلس مع صاحبك أن تقرأ وهو يستمع وهو يقرأ وأن تستمع فيكون هناك في شحذ الهمة وإنجاز في الكتب.
السلام الله عليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن مخلد الوراق ومحمد بن عبد العزيز بن جعفر البرزعي وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثنا عبد الغفار بن عبيد الله بن السري الحضيني قال حدثنا أحمد بن نصر الباهلي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأحمري قال حدثنا عبد الله بن محمد الأنصاري وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبي علي بن حسين عن أبي حسين بن علي عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جار قبل الدار الرفيق وقبل الطريق الزاد وقبل الرحيل. قال أخبرنا أحمد
كل ما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن معنى صحيح ولا هي ما تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر بن علي بن أبي علي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد الكوفي قال حدثنا أبو عبيد أبو عبيد القاسم بن إسماعيل الضبي قال حدثنا عبد الله بن شبيب بن أبو سعيد المديني والربعي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خالد الوليدي قال حدثنا عبد الله بن محمد الأمامي عن أبيه عن جده قال قال خفاف بن ندبة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله على من تأمرني أن أنزل أعلى قريش أم على أنصاري أم أسلم أم غفار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خفاف اتغ الرفيق قبل الطريق فإن عرض لك أمر نصرك وإن احتجت إليه رفدك. رحمه الله تعالى. وينبغي للطالب أن يتخير عن المرافقة من يشاكل في مذهبه ويوافقه على غرضه ومطلبه. قال أخبرنا محمد بن حسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا وليد بن عن المؤدب قال حدثنا هارون بن محمد بن النخل الواسطي قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا وليد عن الأوزاعي قال الرفيق من منزلة الرقعة في الثوب إذا لم تكن مثله شانت.
ما أجمل من مثل أقول ما أجمل من مثل يعني رحمة الله عز وجل عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الرفيق من منزلة الرقعة في الثوب إلا إذا لم تكن منه شانت. ابحث عن صديق يكون حالك حالك وهمتك همتك.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني عبيد الله بن عبد العزيز بن جعفر المالكي وقال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن همام الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي بن الصيبين قال حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال سمعت الأصمعي عن أبيه قال كان يقال الصاحب والرفيق رقعة في قميص الرجل فلينظر بمن يرقعه. قال أخبرنا هلال بن محمد بن جعفر الحفار قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي وقال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثنا محمد بن عسان قال حدثنا مبارك بن سعيد قال أردت سفرا فقال لي الأعمش صر ربك يرزقك صحابة صالحين فإن مجاهدا حدثني قال خرجت من واشطة فسألت ربي يرزقني صحابة ولم أشترط في دعائي فاستويت وأنا وهم في سفينة فإذا هم أصحاب طنابير. قال رحمه الله تعالى
طنبور الطبل طنبور الطبل يعني تكون طبول.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الاستخارة في السفر. أخبرنا علي بن القاسم بن حسن الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق المادرائي قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا روح قال وأخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار الأصفهاني قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي قال حدثني هارون بن سفيان قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن أبي حميد عن إسماعيل عن إسماعيل بن محمد بن سعد زاد هارون بن أبي وقاص ثم اتفق عن أبي عن جده سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل ومن شقة ابن آدم تركه وقال هارون تركه استخارة الله عز وجل. قال حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي ولكن قال قرئ على أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد وأنا أسمع قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي وقراه علي وكيم وأنا أسمع قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم بن ويحيى بن عبد الحميد عن ابن أبي الموالي عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمر كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر أو أراد الأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم فإن كان هذا الأمر يسميه خيرا لي في دنياي ومعادي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلتي وآجلتي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإلا
يسمي هذا الأمر. نعم.
وإلا فاصرفوا عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن الحسن بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف العقبري قال أخبرنا جدي قال قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري قال ولا ينبغي لأحد أن يدع الاستخارة وليستعملها كما أمر فإن فيها اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بذلك مع ما فيها من الدعاء والرد إلى الرب تعالى. قال رحمه الله تعالى اليوم الذي يختار فيه الخروج. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق قال أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبي قال حدثنا حارث بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه رضي الله عنه قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا آن له سفر إلا يوم الخميس. قال أخبرنا حسن بن أبي طالب قال حدثنا محمد بن محمد بن عمران الكاتب قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن الحبابي قال حدثنا مكي بن إبراهيم عما حدثنا من حسن بن هارون أو هارون بن الحسن يبلغ به رقيبة بن عقيبة وعقيبة بن رقيبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من رجب يودعه فقال أين تريد قال أريد سفرا قال تريد أن يمحق ربحك وتخسر صفقتك وتذهب بركتك قال وماذاك أريد يا رسول الله قال أقم حتى يهل الهلال وتخرج يوم الاثنين والخميس وتصحب وعليك بالدلجات فإن فيها ملائكة موكلين بالسيارة في الليل. فرحمه الله تعالى ويستحب البكر في يوم المسير. ما أخبرني القاضي أبو عمر القاسم جعفر بن عبد الواحد الهاشمي بالوسطى قال حدثنا علي بن إسحاق المدرّي قال حدثنا محمد بن راشد التمار قال حدثنا شعيب بن محرز قال حدثنا عثمان بن عمرو بن أخي رياح القيسي قال حدثنا جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس. قال رحمه الله تعالى.
الشيخ أحسن ذلك السفر أي مقبول في الليل أم في الصباح؟
هو يقول النبي عليه السلام من خاف أدلج من أدلج بلغ المنزل. وأوصى النبي عليه السلام بالسفر في الليل لأن الأرض تطوى، لكن الإنسان يوزع سفره ما بين شيء من الليل وقال شيء من الدلجة يسير، الأصل في النهار ولكن شيء من الدلجة يسير يأخذ معه.
أحسن الله
إليكم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى توديع الإخوان والمعارف ينبغي للطالب ألا يخرج إلا بعد توديع الإخوان ووصاته إياهم بالدعاء له. قد أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب رسم قال حدثنا أبو محمد بكر بن سلة يطيع القرشي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مجاهد بن زهرة الميمي قال حدثني أيوب بن خوط عن نفيع بن حارث عن زيد بن أقوى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج أحدكم في سفر فليودي إخوانه فإن الله جعل له في دعائهم بركة. قال أخبرنا محمد بن حسن الهوزي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن خرزاد القاضي بالأهوال قال حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري قال حدثنا خالد بن مجداس قال حدثنا المعلى عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن العباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا أراد الرجل سفر يأتي إخوانه فيسلم عليهم وإذا جاء من سفر يأتيه إخوانه فيسلمون عليه. قال رحمه الله أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا حمد بن أحمد السمسار قال قال سمعت يحيى بن معين يقول من أراد الخروج إلى مكان فجاء فسلم علينا فإذا قدم وجب علينا أن نذهب فنسلم عليه وإلا فالطرقات بيننا وبينه. قال رحمه الله تعالى ما يقال عند التوديع. أخبرنا علي بن قاسم الحسن البصري قال حدثنا أبو رقي الهزاني قال حدثنا أبو عياض الليثي قال حدثني أبي أنس بن عياض عن عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن إسماعيل بن جرير عن قزاة قال كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فراد نصره فقال مكانك حتى أودعك ثم أودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فصافحني ثم قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال أخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد العبدوي وملان قال حدثنا أبو فضل إسماعيلي وقال أخبرنا موسى بن العباس قال حدثنا إسحاق بن سيان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال سمعت عمر بن دينار ودعا أيوب فقال لا جعله الله آخر العهد منه. قال رحمه الله تعالى فإذا استوى على بعيره وانبعث في مسيره قال ما حدثني أبو بكر الهدي قال أخبرنا أحمد بن سلمان النجاد قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الحضري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان عن سفيان والثوري عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال كنت لدفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما ركب كبر ثلاثا وحمد ثلاثا وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين سبحانك لا إله إلا أنت ثم قال كنت لدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ففعل كما فعلت.
وهذا الدعاء الصحيح أنه إنما يقال إذا ركب الدابة مسافرا، أما ركوب داخل البلد فلا يقال وإنما يذكر الله عز وجل كل أحيانا. اشتغل بأن هذا دعاء ركوب الدابة وإنه هو دعاء ركوب الدابة للسفر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم الجعفري قال حدثنا أبو عباس محمد بن أحمد بن حماد الأثرم قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم للأحوال قال قال يزيد سمعت منه بالكوفة ثم قدمت واسطا وفيها شعبة وسمعت يذكر عن عاصم فعرفت الحديث عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك. قال أبو بكر الرمادي أحسب يزيد قال ابن معتى السفر كتابة المنقلب والحور بعد الكور ودعوة المظلوم من سوء المنظر في النفس والأهل والولد. قال رحمه الله تعالى ما يجب استعماله في المرافقة في حسن المعاشرة وجميل الموافقة. قال أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصالح قال سعيد بن منصور حدثه قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حلوة بن شريح عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله عمرو يعني ابن عمرو
عبد الله يعني ابن عمرو
عن عبد الله بن عن عبد الله يعني ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خير من صاحبه وخير الجيران عند الله خير من جاره. قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن بشار السابري والوسطي قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا جعفر بن محمد قال أنسي قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن عمران قال سمعت مجاهدا يقول صحبت ابن عمر رضي الله عنهما وأنا أريد أن أخدمه فكان هو الذي يخدمني. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو فتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا محمد بن عبده قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مسلم بن عبيد أبو فراس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما مروءة السفر فبذل الزاد وقلة الخلاف على أصحابه وكثرة المزاح في غير سخط الله، وأما مروءة الحضر فإدمان الاختلاف في المسجد وتلاوة القرآن وكثرة الأصدقاء والإخوان. رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد العزيز البرعي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمران قال حدثني صالح بن محمد عن أخيه صدقة قال: يقال إن السفر ميزان القوم، وإنما سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. رحمه الله: حدثني أبو القاسم الأزلي قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن يحيى قال أخبرنا أبو علي البرعي قال حدثنا عبد الله بن محمد القرشي قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا روح بن عبادة عن المثنى بن سعيد عن أبي ياس قال عن أبي إياس قال: إذا اصطحب الرجلان فتقدم أحدهما صاحبه فقد أساء الصحبة. قال رحمه الله: قال عبد الله بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عبد الله بن أبي داود قال: سمعت بكر بن عبد الله يقول: إذا كنت مع صاحب لك تمشي فتخلف يبول فلم تقم عليه حتى يقضي بوله فلست له بصاحبه، وإذا انقطع شسعه فقام يصلحه فلم تقم عليه فلست له بصاحبه. رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن الحسين صاحب العباسي قال أخبرنا علي بن حسن الرازي قال أخبرنا حسين بن القاسم الكوكبي وأبو علي قال حدثنا ابن أبي الدنيا قال حدثنا أبو عبد الرحمن الخزاعي قال محمد قال قال محمد بن منادى وتمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع شسعي فخلع عن علي فقال: ما تصنع؟ فقلت: ما تصنع؟ قال: أواسيك في الحفاء. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن صبر قال أنشدني عبد الله بن أبي الحسن السراج قال أنشدني أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري: إذا أنت صاحبت الرجال فكن فتى كأنك مملوك لكل رفيق، وكن مثل طعم الماء عذب وبارد على الكبد الحر لكل صديق. رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عباس بن يوسف الشكلي قال أنشدنا لعلي بن مصري، وذكر هذين البيتين مثل ما تقدم سواء. قال أخبرني أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فضالة النيسابوري بن ري قال أخبرنا أبو بكر بن عبدان الحافظ قال حدثنا العباس بن يوسف الشفري وقال حدثنا أبو الحسين الرازي قال قال يوسف بن أسباط صاحب عبد الله بن مبارك سفيان الثوري أبي سفر في موضع مخيف فقال له ابن مبارك: يا أبا عبد الله، هذا موضع مخيف. فنهض سفيان وهو يقول: وإذا صاحبت فاصحب صاحبا ذا عفاف ووفاء وكرم. قوله: للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. رحمه الله تعالى: القول عند الورود إلى البلد المقصود. قال أخبرني أبو القاسم الأزهري قال أخبرنا الحسين بن عمر الضراب قال حدثنا حامد بن محمد بن شعيب البخي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا أوشي بن عن حسين عن عمرو بن عبد الله بن رجل كان إذا أتى بلد من البلدان فأشرف عليه قال: اللهم إني أسألك مودة خيارها وأعوذ بك من شرارها فكان الله يعطيه ذلك رحمه الله تعالى: ينبغي للطالب إذا نزل بالبلد الذي إليه رحل أن يقدم لقاء من به من المشايخ ويتعجل السماع منهم خوف اعتراض الحوادث. قد أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا علي بن عبد الله بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن سعيد الدمشقي وقال قال عبد الله بن معتز: الفرصة سريعة الفوت بطيئة العودة. قال أخبرنا قاضي وبكن الحيري قال أخبرنا أبو عباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا خضر بن أبان هاشم بن الكوفة قال سمعت علي بن عاصم يقول: خرجت من واسط أريد إلى الكوفة وأنا وهزم لناقة منصورة، فلما خرجت من واسط سرت فراسخ لقيني إما أبو عمانة وغيره، فقلت: أين تريد؟ قال: لقيني إما.
هذه القصة التي ذكرتها قبل أيام مع منصور بن معتمر. نعم.
لقيني إما أبو معاوية غيره، فقلت: أين تريد؟ قال: أسعى في دين علي. قال: فقلت: ارجع معي، فإن عندي 4000 درهم أعطيك منها 2000، فرجعت فأعطيت 2000 ثم خرجت فدخل هشيم الكوفة بالغداة، ودخلتها بالعشي فذهب هشيم فسمع من منصور 40 حديثا، ودخلت أنا الحمام، فلما أصبحت مضيت فأتيت أبا منصور فإذا جنز قلت: ما هذا؟ قال: جنز منصور. فقعدت أبكي، فقال لي شيخ: هناك يا فتى ما يبكي؟ قال: قلت: قدمت على أن أسمع من هذا الشيخ وقد مات. قال: فأدلك على من شهد عرس أمي ذا؟ قلت: نعم. قال: اكتب. حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فجعلت أكتب عنه شهرا. قال: فقلت له: ما أنت رحمك الله؟ قال: أنت تكتب عني منذ شهر لم تعرفني، أنا حسين بن عبد الرحمن، وما كان بيني وبين ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن يكون عندي 7 دراهم أو 9 دراهم، وكان عكرمة يسمع منه ثم يجيء فيحدثني. قال رحمه الله تعالى: وليسمع من كل شيء ما ليس عند غيره، وما اشترك المشايخ فيه فليقتصر على سماعه من أحدهم. حدثنا علي بن أحمد بن علي المواتي، وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي، وقال حدثنا حسن بن عبد الرحمن بن خلاد، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن عدان، قال حدثنا مذكور بن سليمان الواسطي، وقال سمع فعفان يقول: وسمع قوما يقولون: نسخنا كتب فلان ونسخنا كتب فلان، فسمعته يقول: تراها الظلم من الناس لا يفلحون، كنا نأتي هذا ونسمع منه ما ليس عند هذا، ونسمع من هذا ما ليس عند هذا. لقد من الكوفة فاقمناه بعد أشهر، ولو أردنا أن نكتب 100,000 حديث لما كتبناها بها، فما كتبنا إلا قدر 5,000 حديث، وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا الشريك، فإنه أبى علينا. رحمه الله تعالى: ولعلم الطالب والنشوة السماع لا تنتهي، والنعمة من الطالب لا تنقضي، والعلم كالبحار المتعذر كيلها المعادن التي لا ينقطع نيلها، فلا ينبغي له أن يشتغل في غربته إلا بما يستحق لأجله الرحلة. أخبرني علي بن أحمد بن محمد بن داود الرزاز، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن موسى بن هارون الرازي، قال أخبرنا أبو عمران موسى بن نصر بن محمد المقانعي، قال حدثنا جرير عن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا تنقضي منهما لا تنقضي واحد منهما نهمته، من هم في طلب العلم ومن هم في طلب الدنيا.
الواجب في طالب العلم إذا رحل أن يقلل الترفه، لأن غايته التحصيل والفائدة، فيقلل من الترفه وينقطع بالعلم. وكذلك المسافر أبعد عن الاشتغال بأمور الدنيا كحال صاحب الحضر. صاحب الحضر عنده زرع، عنده تجارة، عنده أعمال، عنده أسرة، عنده جيران، فلهم حقوق عليه كثيرة. أما المسافر أو طالب العلم إذا رحل فإنه أقل ارتباطات، لذلك ينبغي أن يحرص على القراءة وعلى تحصيل العلم، مثل طلاب الجامعات الآن الذين يغتربون في بلدان لتحصيل العلم، ينبغي أن يستغلوا هذه الأوقات في ختم أكبر قدر ممكن من الكتب ولقاء المشايخ والقراء عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق، قال أخبرنا جعفر بن محمد بن سعيد الخدي، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي، قال حدثنا عثمان بن أبي شبت، قال سمعت الفضل بن الزهري، أقول سمعت سفيان يقول: إنما الحديث مثل معادن الذهب والفضة، يقول ليس ينفاد. حدثنا عبد العزيز بن علي الغاف ولفظا، قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد المفيد، قال حدثنا جعفر بن محمد المغلسي، قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، وقال سمعت يحيى بن يمان يقول: سمعت سفيان يقول: فتنه هذا الحديث اكبر من فتنه الذهب والفضه، ليس يدرك. قال اخبرنا محمد بن علي الحربي، قال اخبرنا عمر بن ابراهيم المقري، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابو خيثمه عن عبد الرحمن، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن مبارك عن رباح بن زيد عن رجل عن ابن منبه قال: ان للعلم طغيانا كطغيان المال. رحمه الله تعالى: عود الطالب إلى وطنه واختيار إقامته على ضعنه. إذا بلغ الطالب غرضه وحاز في الرحلة ما قصد له من سماع علو الأسانيد تحصيل فوائد الشيوخ، فينبغي له الرجوع إلى وطنه والاشتغال بالنظر فيما جمعه. لما حدثنا أبو الحسن علي بن القاسم بن حسن الشاهد وإملاء من حفظه، قال حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر الهزاني، وقال حدثنا محمد بن نعمان بن شبل الباهلي عن مالك بن أنس عن سمين عمل صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعاما وشرابا ومناما، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال الشيخ أبو بكر صدق رسول
الله: نهمته من وجهه أي من جهته التي ذهب إليها، من وجهه أي من جهته التي ذهب إليها.
أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو بكر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غصبه السفر، وما زال صادقا مصدوقا، فإن المسافر يقاسم من الأهوال ومشقة الحل والترحال ومعاناة النصب وشدة التعب والسير مع الخوف في الليل البهيم ما يستحق وصفه بأنه العذاب الأليم. ووجود ذلك في حق صاحب الحديث أكثر حظه مما ذكرناه، أجزل من حظ غيره وأوفر. ولهذا حكي عن شعبة بن الحجاج ما أخبرني هي علي بن أحمد الرزاز، وقال أخبرنا محمد بن إسماعيل الرازي، وقال حدثنا أبو عامر عمرو بن تميم بن سيار الطبري، قال حدثنا إسحاق بن الضيفي، قال سمعت شعبة بن الحجاج يقول: قال لي أبي: إن أردت أن تكون شقيا فاكتب الحديث. رحم الله تعالى: فعود الطالب إلى مستقره أحمد، اشتغل بالنظر فيما حصله أجدى النفع عليه وأعود. قد أخبرنا أبو الوليد الحسن بن محمد الدربندي، قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان البخاري، قال حدثنا خلف بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد بن رفيد، قال سمعت أبا موسى عمران بن عبد الله النوري يقول: دخلت على محمد بن سلام من صرف مر، فقال لي: احفظ ما سمعت وعما عندك. ثم قال: قال لي أبو معاوية: يا أبا عبد الله، الحق بأهلك، فلو أقمت 20 سنة لجاءك شيء لم تسمع به. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال أخبرنا
حرف العين يرسم أحيانا ويكون هو فعل أمر مثل عي عي وحرف واحد لكن يكون فعل أمر.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال حدثنا أبو بكر بن المقيم،
هذا ليس خاص بالعين، يعني فيها لها نظائر كثيرة جدا،
نعم. الله إليكم الحاضرين. قال أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا أبو بكر المقري قال سمعت محمد بن سليمان الباهلي يقول سمعت رزق الله بن موسى يقول مشيت خلف وكيع بن الجراح وهو يريد المسجد الجامع فسألته عن أحاديث فقال لي هون عليك فإن كلام الناس بجمعية سنة لا يلحق كله. قال كتب إلي أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي يذكر أن خيثمة بن سليمان وطراب اللصي أخبره قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي سلمة قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا محمد بن حازم قال سمعت الأعمش يوما يقول لأصحاب الحديث تدرون ما مثلكم؟ مثل قوم أتوا بالطعام فجعلوا يأخذون ثريدا لقما ويريدون به وراء ويرمون به وراء ظهورهم ويقولون زيدنا طعاما فمتى يشبع هؤلاء؟ قال أخبرني أبو علي بن فضالة النيسابوري قال أخبرنا محمد بن مجاهد الشاشي قال حدثنا حمدان بن مجاهد الشاشي
يعني قصده لا يعملون به وإنما همهم الجمع فقط يأخذون قصدهم لا يعملون به متى يأكلون عندما يأخذون الثريد لقم مفترض أن يجعلون وقت لحمل الطعام ووقت لأكله ولكنهم يرمونه وراء ظهورهم يقول زيدون الطعام متى يشبع هؤلاء يعني متى يعمل هؤلاء هذا قصده.
قال أخبرني أبو علي بن فضالة النيسابوري قال أخبرنا محمد بن مجاهد الشاشي قال حدثنا حمدان بن جابر الشاشي قال حدثنا عجيب بن آدم الطواويسي قال حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال حدثنا سمعت أبا معاوية يقول قال لنا الأعمش احفظوا ما جمعتم فإن الذي يجمع ولا يحفظ كالرجل كان جالسا على خواني يأكل لقمة فينبذها وراء ظهره فمتى تراه يشبع
ومن يحفظ العمل به. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب حفظ الحديث ونفاذ البصيرة فيه وإنعام النظر في أصنافه وضروب فيه إذا استقرت بالطالب داره
وضروب معانيه عندي. نعم.
أحسن الله إليكم. وإذا استقرت بالطالب داره قضت من السفر والاغتراب أو ضارف ليأخذ نفسه بالنظر فيما كتب والتدبر لعلم ما طلب. فقد حدثت عن أبي أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق الحافظ النيسابوري قال أخبرني أبو الحسين موسى بن محمد الديلمي بن طاكية قال سمعت الفضل الأعرج يقول سمعت أبا أحمد الزبيري يقول سمعت من المبارك يقول من أحب أن يستفيد فلينظر في كتبه. قال أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مطيب الكوفة قال حدثنا يحيى بن محمد بن صعيد قال حدثنا حسن بن عيسى بن ماسرجس قال سمعت عبد الله بن المبارك وقد قيل له يا أبا عبد الرحمن تكثر القعود في البيت وحدك؟ قال ليس أنا وحدي أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينهم يعني النظر في الكتب. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو القاسم الزني قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الخزاز قال أخبرنا أن أبا مزاحم الخاقاني حدثه قال سمعت أبا جعفر محمد الفرج الغساني يقول سمعت سلمة يقول قد فرغ الناس من الكتب وإنما بقي النظر فيها. قال رحمه الله حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا عثمان بن أحمد القطان قال لنا أبو بكر محمد بن حسن المقري قال أنشدني القاضي الكلابزي بمكة وألد ما طلب الفتى بعد التقى علم هناك يزينه طلبه ولعل طالب لذة متنزه وألذ نزهة عالم كتبه.
لعل ولكل طالب لذة متنزه.
رحمه الله تعالى الحث على حفظ الحديث. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا إسحاق بن الحسن قال حدثنا عفان قال سألت عبيد الله بن الحسن أن يخرج إلي كتاب الجريري فأبه وقال إيتي إلى ابن حق فإنه عنده. قال وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. أخبرنا أبو عباس الفضل بن عبد الرحمن بن فضل الفهري قال حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم المقري بأصبهان قال حدثنا مفضل بن محمد بن إبراهيم بمكة قال حدثنا أبو حمى قال حدثنا عبد الرزاق قال كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده علما.
يعني يكون في قلبك العلم الذي يكون في قلبك هو المقصد. العلم مبناه على الحفظ الذي لا يحفظ لا يستفيد من علمه.
أحسن الله إليكم. قال أخبرني عبد العزيز بن علي الوراق قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن فتح المصري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الخصيب الحارث قال حدثنا عمر بن سالم بن بشير قال سمعت الأصمعي يقول كل علم لا يدخل معي الحمام فليس بعلم. قال حدثني عبيد الله بن أبي الفتح قال أخبرنا أبو سعد الإدريسي قال حدثني محمد بن سعيد بن حمد السرقسي قال حدثنا محمد بن الليث عن السرقسي قال سمعت أبا جعفر محمد بن عبد الكريم يقول سمعت الأصمعي يقول كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فهو زور. قال أنشدني القاضي أبو القاسم هبة الله بن الحسين الرحابي قال أنشدني أبو حثيبة الله بن عبد الواحد البغدادي ولبشار علمي معي أينما يممت يتبعني بطني وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن مظفر الخياط وقال حدثنا محمد بن علي بن عطية المكي وقال سمعت محمد بن خالد القرشي يقول سمعت يموت بن المسجع العبدي يقول ليس العلم ما حواه القمطر إنما العلم ما حواه الصدر. أنشدني عبيد الله بن أحمد الصيرفي ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر فذاك فيه شرف وفخر وزينة جليلة وقدر. قال أنشدني أبو القاسم النزلي قال أنشدنا محمد بن جعفر بن نجار الكوفي قال أنشدني بعض البصريين رب إنسان ملأ أصفاده كتب العلم وهو بعد يخط فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط بكراري سجياد أحرزت وبخط أي خط وبخط أي خط أي خط فإذا قلت له هات أرنا حك لحيه جميعا وامتخط
فإذا قلت له هاتي إذن فإذا قلت له هاتي إذن حك لحيه جميعا وانتخط
فإذا قلت له هاتي إذن حك لحيه جميعا وانتخط. قال حدثني محمد قال حدثني محمد بن أحمد بن علي الدقاق وعلي بن أحمد بن علي المؤدي وقال حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي وقال أخبرنا بن خلاد قال قال ابن يسير الأزدي أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع إذا لم تكن حافظا.
يقول قال ابن بشير الأزدي قال كذلك ابن المحدث الفاصل من جامع بيان العلم القبري
قال ابن بشير الأزدي أأشهد بالجهل في مجلس وعلمي في البيت مستودع إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. قال وقد أنشدني علي بن حسن القاضي قال أنشدنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله نصيبي وذين بدين محمد بن بشير في جملة أبيات أولها في جملة أبيات وأولها أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما قد جمعت لقيل هو العالم المقنع ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع ولا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع إذا لم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع أشاهد بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع.
أعد قراءتي إذا لم تكن
واعيا حافظا فجمعك للكتب لا ينفع أشاهد بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستودع ومن يك في علمه هكذا يكن دهره القهقرى يرجع. قال بلغني أن هذه الأبيات لمحمود بن حسين المعروف بكشاج الكاتب يا من تكاثر بالدفاتر حشوها حشو المساور لو كنت أجمع غير ما تختار من وراء النوادر علم من الأخبار أو علم من الأمثال سائر.
نعم أول
يا من يكاثر بالدفاتر حشوها حشو المساوئ لو كنت أجمع غير ما تختار من غرر النوادر عبر من الأخبار أو
علم من الأمثال سائر. نعم
عبر من الأخبار أو علم من الأمثال سائر لجمعت ما لا يستقل بجمعه قوم الأذاعر فافخر وكاثر بالقريحة إنها فخر المفاخر واعلم بأن العلم ما أوعيت في صحف الضمائر. قال حدثني محمد بن أبي الحسن عن عبد الغني بن سعيد المصري وقال سمعت أبا عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل يقول قال لي أبي وهو يحضني على النظر في علمي استبر رجلان فقال أحدهما الآخر يا
رففي
يا رففي. فانخذل ذلك الرجل وظن أنه قد قابله بشيء عظيم، ثم عمل في صلاح ما بينهما وصلح. فلما كان في بعض الأيام تمازح فقال له: كنا استذبنا يوم كذا وكذا فقلت لي فيما قلت لي يا رففي من رففي؟ قال: رأيتك تكتب العلم وتضعه على الرف. قال رحمه الله: من وصف نفسه بالحفظ. قال: أخبرني أبو القاسم الأزدي قال أخبرنا محمد بن مظفر الحامي قال حدثنا محمد بن محمد بن سليمان قال حدثنا شبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال قال: كان هشام بن عامر يرى ناسا يتخطونه إلى عمران بن حصين رضي الله عنه وإلى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فغضب وقال: والله إنكم تخطوني إلى من لم يكن أحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أوعى لحديثه مني. قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من الدجال. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال حدثنا عفان قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال: ما استعدت حديثا قط ولا شككت في حديث إلا حديث واحد مسألت صاحبي فإذا هو كما حفظ. قال أخبرنا ابن مسلم قال أخبرنا إسماعيل بن علي وأبو علي بن الصواف قال أخبرنا حسن بن أبي بكر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن حكم المدني قال وأخبرنا محمد بن الفرج بزاز وقال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن ابن شبرمة قال سمعت شعبي يقول: ما كتب سوداء في بيضاء قط وما سمعت من رجل حديثا قط فأردت أن يعيده علي. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين الضبي قال سمعت أبا أحمد محمد بن الحسين الشيباني يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول قلت إسحاق حدثنا ابن فضيل عن ابن شرمة قال قال الشعبي: ما كتب سوداء في بيضاء إلا أن أحفظ ولا حدثني رجل من حديث فأحدث ويعيده علي. قال فقال لي إسحاق: تعجب من هذا يا أبا حسن؟ قلت نعم. قال: لا أحدثك إلا عن نفسي، كنت لا أكتب شيئا إلا حفظته، وإن الآن لك أن ينظر إلى أكثر من 70,000 حديث في كتابي.
الله أكبر. إسحاق بن راهوية، إسحاق إبراهيم الحنظلي. الحفظ على ضربين: حفظ جبلي في أصل خلقة الإنسان، وحفظ مكتسب. فالجبلي هذا الذي لا يملكه الإنسان، هناك من الناس من وهبه الله عز وجل قدرة على قوة الحفظ واستقراره في ذهنه، وهناك من الناس من هو دون ذلك وضعيف. وأما الحفظ المكتسب فإنه يقوم بالدربة، يكون بالدربة وبالأكثر من الحفظ. فالإنسان يدرب نفسه، يعني مثلا يحاول أن يحفظ في اليوم الأول في خلال ساعة وجه، ثم بعد أيام يحاول أن يحفظ وجه ونصف الساعة، ثم بعد أيام يحاول أن يحفظ وجهين الساعة، فيجد بأنه بعد مرحلة من الأيام يجد بأنه يستطيع أن يحفظ عدة وجوه في ساعة واحدة، فيسهل على الحفظ. فحفظ رياضة ذهنية يتمرن عليها الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يوسف الأعرج النسابوري له قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد بن حمد الحافي قال سمعت أبي بكر محمد بن جعفر المزكي يقول سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت علي بن خشرم يقول كان إسحاق المراوي يملي 70,000 حديث حفظا. قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن حسن بن إبراهيم الإبيوردي قال أخبرنا الحاكم بفضل محمد الحسين الحدادي المروزي بها قال قال أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول في سنة 38 أعرف متان 200,000 حديث كان ينظر إليه وأحفظ منها 70,000 حديث من ظهر قلبي صحيحة وأحفظ 4,000 حديث من مزورة. فقيل: ما معنى حفظ المزورة؟ قال: إذا مر بي منها حديث في الأحاديث الصحيحة فليته منها فليا،
يعني أنتقده وأعرفه.
قال رحمه الله تعالى: بأن المعرفة بالحديث ليس تلقين، وإنما هو علم نبيه الله في القلب. أشبه الأشياء بعلم الحديث معرفة الصرف ونقد الدنانير والدراهم، فإنه لا يعرف جودة الدينار والدراهم بلون ولا مس ولا طراوة ولا دنس ولا نقش ولا صفة تعود إلى صغر أو كبر ولا إلى ضيق أو سعة، وإنما يعرف الناقد عند المعاينة، فيعرف البهرج الزائف والخالص والمغشوش. وكذلك تمييز الحديث فإنه علم يخلقه الله تعالى في القلوب بعد طول الممارسة له والاعتناء به. قد أخبرني محمد بن حسين القطان قال أخبرنا داعي بن أحمد قال أخبرنا محمد بن علي لبار قال حدثنا أحمد بن حسن الترمذي قال حدثنا معين محمد قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي: كيف تعرف صحيح الحديث من غيره؟ قال: كما يعرف الطبيب المجنون.
هؤلاء الصيادلة صيانة، مثل الطبيب اللي يميز المريض من الصحيح، وكبايع الذهب يعرف الذهب الأصلي من الذهب المزور. قال رجل لهارون الرشيد: أين أنت عن 40,000 حديث وضعتها، يعني كتبته ودسستها، كان رجل يهوديا. فقال هارون الرشيد: أين أنت عن أبي إسحاق الفزاري وعبد الله المبارك ينخلان لك النخل، يميزون الضعيف من الصحيح.
أحسن الله إليكم والحاضرين. قال: قرأت في كتاب هبة الله بن الحسن الطبري بخطه، قال: أخبرني علي بن محمد بن عمر الفقيه، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: سمعت أبي يقول: معرفة الحديث كمثل خص ثمنه 100 دينار، آخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، قال: حدثنا محمد بن حاتم بن أبي حاتم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، قال: سمعت ابن نمير يقول: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام. قال ابن نمير: صدق، لو قلت من أين لم يكن له جواب. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن يسكن، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن المدار، قال: أخبرنا أبو غالب بن علي بن أحمد بن النضري، قال: سمعت علي بن المديني يقول: أخذ عبد الرحمن بن المديني على رجل من أهل البصرة لا أسميه حديثا، قال: فغضب له جماعة، قال: فتوب، فقال: يا أبا سعيد، من أين قلت هذا في صاحبنا؟ قال: فغضب عبد الرحمن بن المديني وقال: أرأيت لو أن رجلا أتى بدينار إلى صيرفه فقال: انتقد لي هذا، فقال: هو بهرج. يقول له: من أين قلت لي إنه بهرج؟ إلزم عملي هذا عشرين سنة حتى تعلم منه ما أعلم.
ذلك الذي يمارس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمارس كذلك سبك الأسانيد وترتيبها سوف يميز بعد دهر، يميز أن هذا الإسناد مركب لم يمر به من قبل، وإن لا أعرف رواية فلان إلا عن طريق فلان دائما، من أين أتى هذا الإسناد؟ وكذلك المتن بعدما يتشرب حديث النبي عليه السلام ويتنفس بأنفاسه في كلامه وألفاظه وعادته، يقول: هذا ليس من كلام النبي عليه السلام، هذا من كلام الأطباء، هذا من كلام النحاة، وهكذا.
الله إليكم. قال: أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني في كتابه إلي، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن الفضل بن شهريار، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الحنظري بن ري، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمود بن إبراهيم بن صميع، قال: سمعت أحمد بن صالح يقول: معرفة الحديث بمنزلة معرفة الذهب وأحسبه، قال: الجوهر إنما يبصره أهل وليس البصير فيه حجة، إذا قيل: وكيف قلت؟ إن هذا بائن يعني جيدا أو رديئا. قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ، قال: حدثت عن محمد بن صالح الكيليني، قال: سمعت أبي زرعة، وقال له رجل: ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علته، ثم تقصد محمد بن مسلم نواره فتسأل عنه ولا تخبره لأنك قد سألتني عنه، ولا تخبر بأنك قد سألتني عنه فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم فيعلله، ثم تميز كلامنا على ذلك، فإن وجدت بيننا خلافا في علته فاعلم أن كل منا تكلم عن مراده، وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: فعل الرجل ذلك فاتفقت كلمته معي، قال: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال رحمه الله تعالى: فمن الأحاديث ما تخفى علته فلا يوقف عليها إلا بعد النظر الشديد ومضي الزمن البعيد، كما أخبرني القاضي أبو العلاء محمد بن علي الواسطي، قال: أخبرنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد عبد الله بن مروان، قال: أخبرنا عبد المؤمن بن خالد النسبي، قال: سمعت أبا علي صالح بن محمد البغدادي يقول: سمعت علي بن المديني يقول: ربما أردت علة الحديث
ربما أدركت
علة حديث بعد 40 سنة.
نعم.
رحمه الله تعالى: منها ما قد كفر به مؤونته وأبان في أوله حال علته، كما حدثني علي بن أحمد الوادي، وقال: حدثنا أحمد بن إسحاق النهاوندي، وقال: حدثنا وندي، وقال: حدثنا الحسن بن عبد الرحمن، قال: حدثنا مسبح بن حاتم العكري، قال: حدثنا عبد الجبار بن عبد الله شيخ له قديم كان يكثر رواية الحكاية عنه، قال: قيل لشعبة
ترجمة شيخ له قديم كان يكثر رواية الحكاية عنه،
قال: قيل لشعبة: من أين تعلم أن الشيخ يكذب؟ قال: إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها علمت أنه يكذب. قال رحمه الله تعالى: ذكر
يعني إذا جاء بلفظ منكر، إذا جاء بلفظ منكر لا يأتي به الثقات.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الأسباب التي يستعان بها على حفظ الحديث، ينبغي أن يكون قصد الطالب بالحفظ ابتغاء وجه الله تعالى ونصيحة المسلمين في الإيضاح والتبيين. قد أخبرنا محمد بن حسين القطان، قال: أخبرنا دعلج، قال: أخبرنا أحمد بن علي الأبار، قال: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير عن منهال بن خليفة عمطة الوراق عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. قال: أخبرنا ابن فضل
على قدر نيته،
إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن جرس قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال قال علي بن المديني لما ودعت سفيان قال أما إنك ستبتلى بهذا الأمر وإن الناس سيحتاجون إليك فاتق الله ولتحسن نيتك فيه. قال حدثنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن جعفر النجار قال حدثنا محمد بن موسى البغدادي قال حدثنا أبو الفضل زكريا بن الحباهلي قال حدثنا أخي إبراهيم بن يحيى بن سعيد قال رأيت أبا عاصم النبيل في منامي بعد موته فقلت ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. ثم قال كيف حديثي فيكم؟ قلت إذا قال أبو عاصم فليس أحد يرد علينا, إذا قلنا أبو عاصم فليس أحد يرد علينا. قال فسكت عني ثم أقبل علي فقال إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. قال رحمه الله تعالى وليجتنب ارتكاب المحرمات ومواقعة الأمور المحظورات.
إذن الأمر الأول في قوة الحفظ إخلاص النية, الأمر الثاني ترك المحرمات. نعم.
رحمه الله. فقد حدثنا أبو طالب بن حبر علي بن الطيب الدسكري قال أخبرنا أبو بكر بن مقري قال حدثنا محمد بن أحمد بن زبرك الأجدي قال حدثنا محمد بن عمر بن النضري قال وأخبرنا أبو العباس بن عبد الرحمن الأبري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن المقري قال حدثنا أبو جعفر الرازي محمد بن أحمد بن زبرك قال حدثنا محمد بن النضري قال سمعت يحيى بن يحيى يقول سأل رجل مالك بن أنس يا أبا عبد الله هل يصلح لهذا الحفظ شيء؟ قال إن كان يصلح له شيء فترك المعاصي. قال أخبرنا أبو نعيم الحامي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن الفتح قال سمعت بشر بن حارث يقول إن أردت أن تلقين العلم فلا تعصوا.
فإن جاء العلم مع المعاصي, فإن جاء العلم مع الاستمرار على المعاصي يخشى أن يكون استدراج ومكر من الله سبحانه وتعالى. ويروى أن بعض أهل العلم يسير مع أحد طلابه فالتفت إلى منكر ونظر إليه أنعم فيها النظر فضربه على كتفه وقال لا تجدن أثر يعني هذه النظرة, لا تجدن أثر هذه النظرة ولو بعد حين. قال الرجل في مضت الأيام فوالله لا أذكر من القرآن إلا قل هو الله واحد, يعني نسي القرآن كامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال أن علي بن خشرم حدثه قال سألت وكيعا قلت يا أبا سفيان تعلم شيئا للحفظ؟ قال أراك وافدا. ثم قال ترك المعاصي عمل عن الحفظ. قال انشدنا أبو طالب يحيى بن علي الدسكري لبعضهم شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأومى لي إلى ترك المعاصي وقال بأن حفظ الشيء فضل وفضل الله لا يدركه عاصي وفضل الله لا يدركه عاصي. قال أخبرنا محمد بن علي الحربي قال أخبرنا عمر بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعود يعني القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله إني لا أحسب الرجل ينسى العلم بالخطيئة يعملها. قال رحمه الله ويأخذ نفسه باتباع أوامر الحديث والعمل به.
أيضا من أسباب الحفظ العمل بالحديث, فإنك إذا عملت به لن تنساه, فعمل به لو مرة.
قال أخبرنا فقال رحمه الله فقد أخبرنا محمد بن عمر بن وكيع المقري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خالد الدوري قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا وكيع قال كان إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع بن جارية يقول كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وقال الحسن بن صالح كنا نستعين على طلبه بالصوم. ورحمه الله تعالى كذا كان في أصل شيخنا بن بكير إسماعيل بن إبراهيم والصواب وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. قال أخبرناه أبو سعيد محمد بن المصيربي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الرسول قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال كنا نستعين بالحديث على حفظه بالعمل. قال رحمه الله تعالى ويطيب كسبه ويصلح غذاءه ويقل طعامه.
أيضا هذا من أسباب قوة الحفظ طيب المطعم.
رحمه الله. فقد أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد عبد الله السراج قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد العدل قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا القاسم بن هاشم قال حدثنا المسيب بن واضح قال سمعت أبا عبد الرحمن العمري يقول إذا كان العبد واجعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. وقال رجل لعيسى بن مريم يا روح الله أوصني قال انظر خبزك من أين هو. قال أخبرنا القاضي أبو العلاء الواسطي وأبو موسى محمد بن محمد بن عثمان بن دار قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا يونس قال حدثنا إسماعيل قال وعذا عربي نخل له فقال له يا أخي خذ من الدنيا ما يكفيك ودع منها ما يطريك وإياك والبطنة فإنها تعمي عن الفطنة. رحمه الله تعالى.
نعم.
البطنة
يعني الشبع الإكثار من الأكل في البطنة, يعني يكون إنسان مشغول دنيا.
قال رحمه الله تعالى دعاء لحفظ القرآن والحديث وصنع في العلوم. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد عبد الله السراج بن سابر، وقال أخبرنا أحمد بن محمد عبد الله الطرائفي، وقال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وأبو أيوب، قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن كلمة عن عباس رضي الله عنهما أنه بينه وجالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا بنت أمي يا رسول الله تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك، فقال أجل يا رسول الله فعلمني، قال إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم من ثلث الليل الآخر فإن ساعة مشهودة ودعاء فيها مستجاب، وقول أخي يعقوب لبني سوف أستغفر لكم ربي، يقول حتى تأتي ليلة الجمعة فإن لم تستطع فقم في وسطها، فإن لم تستطع فقم في أولها، فصلي أربع ركعات تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة كتاب سورة ياسين، ركعة الثانية بفاتحة كتاب حم الدخان، في ركعة الثالثة بفاتحة كتاب ألف لام ميم تنزيل السجدة، وبركة الرابعة تبارك المفصل، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله واحمد الثناء على الله وعلى سائر النبيين واستغفر المؤمنين والمؤمنات وإخوانك الذين سبقوك بالإيمان، وقل اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك، اللهم بديع السماوات والأرض الجلال والإكرام والقوة التي لا ترى، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بك بكتابك بصري، وأن تطلق به لساني، وأن تفرج به عن قلبي، وأن تشرح به صدري، وأن تشغل به بدني، فإنه لا يعينني عن الحق غيرك، ولا يؤتينيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أبا الحسن تفعل ذلك ثلاثة جمع أو خمسا أو سبعة تجاب بإذن الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه فما لبث علي رضي الله عنه إلا خمسا أو سبعا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك المجلس، فقال يا رسول الله إني كنت فيما خلا لا تعلم أربع آيات ونحوها، فإذا قرأتهن في نفسي تفلتن، وأنا اليوم أتعلم الأربعين آية ونحوها، فإذا قرأت على نفسي فكأن فلك أنما كتاب الله في بين عيني، ولقد كنت أسمع الحديث فإذا أردت تفلت مني، وأنا اليوم أسمع الحديث فإذا تحدثت بها لم أخرج منها حرفا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مؤمن ورب الكعبة أبو الحسن.
الله أكبر. الحديث ضعيف عند الترمذي ضعيف.
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن حسين بن محمد المتوثي، قال حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق، قال حدثنا محمد بن خالد بن عبد السلام، قال حدثنا موسى بن إبراهيم المروزي، قال حدثنا وكيع عن عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يؤتي الله حفظ القرآن وحفظ العلم فليكتب هذا الدعاء في آن نظيف بعسل، ثم يغسل بماء مطر يأخذه قبل أن يقع إلى الأرض، ثم يشرف على الريق ثلاثة أيام، فإنه يحفظ بإذن الله. اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لا يسأل مثلك، أسألك بحق محمد، اللهم إني أسألك بأنك مسؤول لم يسأل مثلك، أسألك بحق محمد رسولك ونبيك وإبراهيم خليلك وصفيك وموسى كليمك ونجيك وعيسى كلمتك وروحك، وأسألك بكتاب إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وقرآن محمد، وأسألك بكل وحي أوحيته وبكل حق قضيته وبكل سؤال أعطيته، وأسألك باسمك الذي دعاك به أنبياءك فاستجبت لهم، وأسألك باسمك الذي ثبت به أوراء أرزاق العباد، وأسألك بكل اسم ولك أنزلته في كتابك، وأسألك باسمك الذي استقل به عرشه، وأسألك باسمك الذي وضعته على أرضنا فاستقرت، وأسألك باسمك الذي دعمت به السماوات فاستقلت، وأسألك باسمك الذي وضعته على النار فاستنار، وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وأسألك باسمك الذي وضعته على الجبال فرصد، وأسألك باسمك الواحد الأحد الصمد الوتر الفرد الطاهر الظاهر الطاهر المبارك المقدس الحي القيوم نور السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ترزقني حفظ كتابك الكريم وحفظ أصناف العلم، أن ترزقني حفظ كتابك القرآن وحفظ أصناف العلم، وتثبتهما بقلبي وشعري وبشري، وتخلطهما بلحمي ودمي ومخي، وتشغل بهما جسدي في ليل ونهار، فإنه لا حول لي ولا قوة إلا بالله.
وهذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع لا يصح عن النبي صلى الله عليه
وسلم. أحسن الله.
إيه نعم، هو الموضوع لا يصح عن النبي عليه السلام حديث فيه سؤال الله عز وجل بحق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأحاديث المروية في هذا الباب ضعيفة لا تصح، حققها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، وكذلك ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنقي في الرد على السبكي، السبكي له كتاب اسمه شفاء السقام في التوسل بسيد الأنام، فرد عليه ذكر هذا الأحاديث، فرد عليه ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي، توفي رحمه تعالى ولم يتم الكتاب وأتمه غيره. كل حديث فيه سؤال الله تعالى بحق النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يصح، ومثل هذا الحديث من هذا الباب. نعم.
أحسن الله أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
لكن يدعو الله عز وجل الإنسان الذي يحتاج إلى الحفظ يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله تعالى في السؤال، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقوي حفظه وأن يهبه حفظ كتابه وحفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السلف من كان يشرب ماء زمزم، وقد قال النبي عليه السلام ماء زمزم لما شرب له، فيشرب ماء زمزم ليهبه الله تعالى حفظا كحفظ فلان لا بأس، أو حفظا قويا أو ما شابه ذلك. اللهم إني أشرب هذا الماء لتقوي به حفظي لا بأس، أو تهبني به حفظا كحفظ فلان من أهل العلم لا بأس.